والله أنا كاتبه على استحياء صراحة كتابنا وأخواتها، لأنه هو إذا طلع بالعرض يعني يمكن قلت لكم قبل هالمرة أني كنت أكتب عن التغيير وسنن الله في التغيير، ثم كما يقولون في المثل يقول حال دون الضب برنب، فجت لي فكرة أنه اكتشفت موضوع العادات وكيف أنه عادات الإنسان هي اللي تتحكم فيه، وأهم ما يجب تغييره هي عادات الإنسان، علما أن البعض يظنون أن العادات هي فقط الأشياء الاجتماعية وكذا، بينما الواقع أن الإنسان هو مجموعة من العادات إن صح التعبير، حتى طريقة تفكير الإنسان، طريقة كلامه، طريقة تعامله مع القريب والبعيد، أمور كلها هي مجموعة من العادات، الإنسان هو مجموعة من العادات في الغالب، وقدرة الإنسان على معرفة العادات هذه وعلى تغييرها هو شيء عظيم، يعني توفيق من الله سبحانه للعبد. وبينما أنا أكتب كتبت في موضوع العادات حدود 150 صفحة تقريبا، بما في ذلك موضوعات مهمة مثل موضوع التشبه المباح منه والمحرم وإلى آخره، وجدت موضوع الأنا فقلت هذا نبدأ فيه يعني بديه، وإن شاء الله العام القادم بإذن الله تعالى العادات. فترقيكم الكتاب أنا وأخواتها بقبول حسن، هو من لطفكم، ويمكن أنه بسيط الكتاب، يعني ميزة أنه بسيط ما فيه يعني صح. والمجتمع كل مجتمع له خصوصياته أيضا، حتى بعض الأشياء اللي قد تستفاد يجب أنها تصبغ، يعني مثلا بعض الكتاب دائما يكتبون فيحضرون قصص في الغالب أنها قصص غربية في المجتمعات الغربية، وهذه القصص أنا حطيت جزء منها في كتابي، لكن حاولت أن يكون مخلوط بكثير من القصص في السيرة النبوية وقصص الصحابة رضي الله عنهم، قصص الأئمة، قصص التاريخ الإسلامي والتراث الإسلامي، بل وقصص الواقع. يعني أعطيكم المثال هذا، لما في موضوع تكلمت عنه كيف أن الإنسان أحيانا قد يكون الإبداع شيء غير مكلف، ففيه رسام غربي كان جالس في مطعم، وصاحب المطعم شاف أن هذا الرجل عنده إتقان في الرسم وكذا، وقال له أنا أريد منك ترسم لي لوحات أعلقها في المطعم. فالرسام هذا جاب اللوحات والألوان وكذا، وخلال يمكن نص ساعة سوى له كم لوحة، قالوا كم قيمتهن؟ فقال هذا قيمتهن يعني أعطوه مبلغ مثل ممكن نقول قال 1000 أو 2000 دولار مثلا. قال كيف 2000 دولار خلال نص ساعة يعني؟ ما يصير هذا. قالوا مي بالقصة قصة نص ساعة ولا أكثر، قصة قصة أنه هل الإبداع وهالموهبة وهالتجربة الطويلة عندي هذه ما توجد عند كل أحد، وأنا يعني عملتك شيء ما كل أحد يستطيع عمله. قال لا صعب أعطيك 2000 دولار. قاموا أخذ اللوحات هذه ومزقهن. هذه القصة تماما أنا جبتها، وجبت معها قصة ثانية حصلت عندنا هنا الله يرحمه إبراهيم العبيد. الشيخ إبراهيم العبيد كان معروف بالفرائض، عنده قدرة في الفرائض، يجون ناس من كل مكان على أساس يعني يحل لهم المواريث، يقول مثلا مات جدنا أو أبونا وعنده هالمبلغ. مرة جاء واحد أظن من إحدى دول الخليج يمكن كويتي مثلا، وقال له أنا عندي هالمسألة دي، أبوي توفي عن كذا والمبلغ كذا والورثة كذا، حل لي المسألة. قال له صل معي الفجر، هذا في الليل، ويوم جاء الفجر ولا الشيخ إبراهيم حط له ورقة عن المبلغ وعن الورثة وكل واحد كم نصيبه بدقة متناهية. يمكن الشيخ أخذ على الوقت هذا مثلا ساعة أقل أكثر، لأنه خبير بالأمر هذا. فيوم أعطاه الورقة قال هذاك يعني قال قيمتها كذا وكذا، يعني أعطاه مثلا ممكن يقول مثلا 100 دينار كويتي أو أقل أو أكثر، يعني 1300 ريال يمكن أو يمكن ضعف المبلغ. المهم قال هذاك مو بكثير، هذاك يقول مو بكثير المبلغ هذا. قال إلا هات أشوف. فأخذ الورقة ومزقه وقال توكل على الله. فتلاحظ أنت القصتين يعني نفس الفكرة، بس أنت كونك دائما يعني بعض الناس لأن ثقافة غربية تجد كل ما حصل قصة يستذكر موقف لفيلسوف أو كاتب أو شاعر أو فنان أو حاجة، واللي عنده ثقافة إسلامية وعربية أو محلية على الأقل أنه يزكيها ببعض القصص والحكايات اللي تصير لها طابع محلي. يعني من المفاهيم الجديدة اللي يعني ليست جديدة بس بعض الأشياء مع الوقت تتضح أكثر. أنا لاحظت أنه ما في شيء يفسد الحياة مثل العجلة، تعاطي الأمور باستعجال يفسد الدين والدنيا. يعني مثل العبادة الصلاة، إذا صار الإنسان يصلي وهو مستعجل، إما أنه مثلا، ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاة الإنسان وهو يدافع عن الأخبثين أو ما أشبه ذلك. وكان من كان الصحابة يعدون من فقه الرجل أن يقبل على حاجته، فإذا قضاها ذهب إلى الصلاة، وليس العكس أنه يصلي يعني وبعدين يذهب إلى حاجته، مثل تقديم العشاء، مثل أي شيء عندك يلهيك ويشغلك، بمعنى أنك لا تبدأ أو تقبل على صلاتك وأنت مستعجل، لأن هذا يفقد الصلاة قيمتها. صل بسعة بال وسعة نفس وأقبل على صلاتك، صلي صلاة مودع وأقبل على صلاتك كما لو كان ما عندك شغل آخر غيرها. هذه نصيحة مجرب. وكذلك الأمور الدنيوية، افرض مثلا عند إنسان وجبة عشاء أو غداء، لا تستعجل، تقول مثلا نتغدى بسرعة ونمشي في السفر أو ما منها، أعط الأمر حقه. الآن في بلاد العالم عندهم أنظمة في الأكل، مثلا عندهم المقبلات ولا جلسوا يأكلون على الطعام، ما كان عندهم شيء آخر غير الأكل سبحان الله. وفي بلادنا في المغرب العربي عندهم شيء قريب من هذا، فيقولك أنه يضعون أحيانا للإنسان عدد من السفر، شوف إذا الله كتب واستضافك شخص مغربي يحطون 5 سفر فوق بعض، وهذا حصل معي شخصيا ومع كثيرين، فمعناه أن عندهم 5 وجبات. فلا تستعجل، أول ما يجيبون لك أطعمة ممتازة ولذيذة، ولكن هذه عبارة مشهيات مقبلات. أنا أول ما جاء توقعت أن هذا هو الطعام، وأكل الإنسان كل حاجته من الطعام من هذه الوجبة، أظن فيه وجبة يسمونها البسطيلة عندهم، وفيها لحام وفيها كذا، لكن لا، هم يخرون السفرة الأولى وبعدين يجيبون لك وجبة ثانية وثالثة ورابعة وحين 5 حلا أو شيء من هذا القبيل. فيعني الاستمتاع بالطعام شيء طيب، والحياة نفسها هي مجموعة متع. بعض الناس يبحثون عن السعادة، أحيانا أنا أقول الحياة تشبه، تعرفون هذا اللي يسمى الملفوف، لو فرضنا أن واحد ما يبغى يأكل الملفوف بس يبغى إيش يفكه، يعني وش يلقى في وسطه؟ ها؟ رز؟ إيه لا الملفوف ما في شيء، وخر يعني جوا الملفوف ما في شيء. هكذا هي السعادة، السعادة أنك تستمتع بالملفوف هذا وتأكله هنيئا مريئا. أما إذا أنت توخر وتبحث عن شيء جواته لن تحصل على شيء. فاستمتع إذن بوجبتك، استمتع بكأس الماء، ودائما مع الاستمتاع حط في بالك استذكار نعمة المنعم سبحانه، اللي منحك الوجبة الطعام، اللي منحك القدرة على استساغته، تذكر أن هناك ناس كثيرين محرومين منه، اللي أعطاك أيضا الأنس به والتمتع، فتجد في هذه النعمة شيء لا يحصى ولا يعد من فضائل الرب جل وعز ونعمه. كذلك الأشياء، أنا أقولك الأشياء التافهة لا تمارسها بعجلة. يعني أنا مثلا في موضوع السلام كمثال، أيضا مجرب أنه لما تكون تسلم وأنت تنتظر الناس يجون، في الغالب أن يدك بيد واحد تسلم عليه وعينك وين فيه؟ بالثاني اللي ينتظر، كأن القصة هنا تحولت إلى مجرد يعني مجاملة، تضع يدك في يد الشخص وعينك ما هي في عينه، لا، ما في شيء يفوت. ودائما قصة يلا يلا هذه اللي احنا، هي يلا كلمة جميلة معناها يا الله في الأصل، استعانة بالله، لكن عندنا تحولت إلى نوع من العجلة والربكة التي تجعل الإنسان لا يؤدي حق الأشياء، بل ربما تنقلب الأشياء عكس ما وضعت له. فلو إنسان سلم عليك مثلا وهو يناظر واحد آخر ولا يكلم بالجوال ولا منصرف، هذا يؤذيه نفسيا. فدعونا نتعاطى مع الأشياء بعيدا عن العجلة، ولذلك يعني العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن سبحانه. ولما مدح النبي صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس قال: فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. سبحان الله، الحلم يعني بعض الناس لا يفرق بين الحلم وبين الأنات. الحلم هو أنه أحد يستفزك فلا تغضب، وهذا شيء عظيم، لأن الغضب هو الذي يفسد جمالية الحياة. والغضب ما في أحد يفرض عليك الغضب أبدا، حتى لو شتمك أو سبك ما يفرض عليك الغضب، بإمكانك أن تضحك أو تبتسم ولا تبالي. لكن كون إنسان يصير عنده ردة فعل، هذا راجع إلى نقص خبرته في التعامل مع هذه الأشياء السلبية. فهذا الحلم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أما الأنات فهي الموضوع الثاني اللي أنا أتكلم عنه، اللي هي ضد العجلة، إنه تعامل مع الأشياء كلها بهدوء، وما في شيء يفوت، وكل شيء ملحوق. والعجلة تحول الاستمتاع بالأشياء إلى أن تكون مجرد أداء واجب أكثر منها فعل، بينما الإنسان يستطيع أن بالحلم والصبر أن يحصل على شيء غير عادي حقيقة، لا من الخبرة ولا من التجربة ولا من المتعة. وسبحان الله دائما يعني تلقى الإنسان يعني يحس بأنه مشغول، وهو ما هو مشغول. وحتى لو مشغول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا داعي إلى أني أربك نفسي بمجموعة من الارتباطات والمواعيد وكذا، وأن القصة فقط كأنها أداء واجبات، أو حياتك تحولت إلى مجاملات. لا، وسع صدرك وخذ الأشياء بصبر وأنات وطول بال، وتعامل أعطي الأشياء حقها، هذه القضية الأساسية. وبينهما ترابط أيضا، وذلك الأطفال الصغار أحيانا يقول: وش الشيء اللي تمسكه ولا تلمسه؟ وش هذا؟ الأعصاب، أعصابك، امسك أعصابك. هذه عملية ليست بالهينة، بحيث أنه أحيانا بعض الناس إذا صار عنده ضغط أشياء معينة، الضغط هذا يخرجه عن هدوئه وعن طوره. نصيحتي لك، وإن كنت أعرف أنك كشاب يصعب عليك أنك تلتزم بهذا الكلام، لأن طبيعة الشباب والطاقة الموجودة في داخله والحيوية والحركة والعادة أيضا كما تكلمنا تفرض على الإنسان شيء، لكن أنت إذا مسكت الفكرة هذه بإمكانك مع الوقت أنك تحولها إلى يعني هي نفسها تكون عادة، بحيث أن الإنسان يعطي الأشياء حتى الأشياء العادية يعطيها حقها. ما الذي يفسد جمالية الأشياء؟ دعنا ننظر مثلا الكون، لماذا الإنسان لا يتأمل في الكون؟ بسبب العادة. ولا لو فرض يعني أن الإنسان مثلا منذ ولد طفلا وهو محبوس في غرفة ظلماء، وبعد ما بلغ سنه 10 أخرج ولا يعرف شيء، ثم رأى الشمس تشرق لأول مرة، يعني هذا بيكون بالنسبة له شيء مذهل ولا لا؟ يعني هالجرم الهائل، وقد يخاف، مثل اللي كان أعمى، واحد كان أعمى وبعدين سووا له عملية ورد الله إليه بصره، يعني مثل تقول الظهر سووا عملية وكذا وفتح الإنسان، وما كان رأى منذ ولد، يعني ولد أعمى. فكان راكب هو والده في القطار، وبعد ما جلسوا 3 ساعات 4 ساعات وكان مبسوط، يعني أنه بدأ يرى الأشياء ويتلفت ويشوف ومبسوط يعني من كل الأشياء ويدقق في التفاصيل. بعدين آخر الوقت بعد 4 ساعات 5 ساعات بدأ يضيق صدره وبدأ يعني يتذمر وشيء فشيء يعني. فقال له أبوه: وش فيك يا ولدي؟ قال: أحس أني بديت أرجع أعمى من جديد. ليش؟ أي جاء الظلام، هو لا يعرف فكرة الظلام، فلما أصبحت الأشياء تخفى عليه بدأ يحس كأنه يرجع مرة أخرى. فهذه من الأشياء الجميلة أن الإنسان يستمتع بالأشياء المعتادة، إن كانت عبادة، إن كانت عادة، إن كانت وجبة، إن كانت جلسة، إن كانت سلاما، إن كانت أي شيء كان، لأنه يعني الحياة وش هي؟ الحياة هي الملفوف زي ما قلنا، وهال التفاصيل اللي يقولك عليها هي ورقة الملفوف. فإذا كنت تأخذ كل ورقة وكأنك تبحث أنا اللي بعده، في النهاية ما الذي سيحدث؟ لن تحصل على شيء. إنما لو نظرت إلى هالملفوف هذا أنت تستمتع فيه وتأكل وتحمد ربك الذي سوغه ويسره لك ورزقك، هنا تجد متعة العبادة وتجد متعة الحياة. أنا ما رأيت رد من العلماء كما تفضلت، يعني علماء ما أنا ما رأيت أو مشايخ ما رأيت يعني، بس أي ما رأيت والله شيء يعني من، لكن الخطاب المفتوح ما ليس عندي أكثر مما قلته في الخطاب المفتوح نفسه. الخطاب أنا كتبته على مدى أسبوعين، وكل يوم كنت أراجعه وأشوف أنه أي مثلا مداخل معينة أو كلام قد يحتمل سوء الفهم أو من هالقبيل تعدل وتضيف، تضع الاحتياطات، والله سبحانه وتعالى أعلم بالنيات والمقاصد. يعني حتى الذين بعض الأخوة الذين تناولوا الخطاب ما رأيتهم تناولوا الخطاب، تناولوا شخصي الضعيف أكثرهم يعني، وهذا باب واسع يعني. أنا لا أرى الحديث حول الأشخاص أنه شيء مهم يعني، حتى من سبك أو شتمك يعني ليست هذه قضية مدعاة للقلق، يعني سنة الله في عباده، ولا أظن أنه يجب أننا نتلهى أو نتشاغل بمجادلات يعني حول فلان وعلان. الأشخاص يذهبون ويجيئون، الإنسان ليس له قداسة تقول والله لا يجب أن يمس. لو كان واحد يعني مس مثلا الجناب النبوي أو الصحابة رضي الله عنهم أو شتم الأئمة والعلماء، يعني هذا ما في شك أنه ملوم وينبغي يعني إيقاف هذا المعنى. أما ما سوى ذلك من يعني عامة الناس وسائر الناس، فأنا لا أرى ما يدعو إلى القلق فيما حدث، وأرى أنه لا يزال يعني في حدود المعقول إن صح التعبير، يعني سواء ما كتب في الصحف أو ما كتب في التويتر والشبكات الاجتماعية أو غيرها، أرى أنه في قدر من التوازن. يعني هناك الكثير ولله الحمد يعني تلقوا بقبول حسن ورأوا أنه يعبر عنهم، وهناك الذين أيدوا أشياء واعترضوا على أشياء، وهذا أيضا يعني شيء طبيعي. وهناك من كما يمكن نقول يعني يرفض الخطاب جملة وتفصيلا، ولا أجد أنا صراحة لا أعرف أن هناك أحد يرفض الخطاب جملة وتفصيلا بالمعنى الصحيح. وإن كنت لا أرى أن الخطاب ينبغي أن يكون كأنه فصل بين الناس، أنه الناس إما مع أو ضد، لكن المبدأ يعني الحق أن المبدأ هو مبدأ الدعوة إلى الإصلاح والدعوة إلى تدارك الخلل. وهذا المبدأ في رأي الضعيف أنه يجب أن لا نختلف عليه، لأن القصة هنا ببساطة متناهية، أنه لما يكون عندك بيت، هذا البيت أليس بحاجة إلى صيانة وترميم ما بين وقت لآخر؟ أليس يأتيه المطر وتأتيه الريح ويأتيه الغبار والاستخدام، وتجد أنه والله مع الوقت البلاط هنا تكسر، وهنا البوية تغيرت، وهنا السقف أخر، وهنا الجدار انشطب، وهنا صار مشكلات في المنزل، فهو بحاجة إلى ترميم مستمر وليس فقط يعني مؤقت أو عابر. هذه القصة باختصار شديد. أما كيف يتم الترميم، أنت لك اعتراض، ترى يعني فعلا لابد من إصلاح، طيب قدم رؤيتك أنت للإصلاح. يعني لا أرى أنه ننتقل من مناقشة الموضوع إلى مناقشة الشخص، والموضوع مطروح، يعني أنا في رأيي يعني لم آتي بجديد، الموضوع طرح قبلي وطرح بعدي، وأظن سيستمر يطرح، بل أنا أقول هي ظاهرة صحية أنه إن الناس يتكلمون وينتقدون. أهم شيء لا تشتم، لا تتهم، يعني مسألة اتهام مثلا بالخيانة، يا أخي ليس أولى بالخيانة من الإنسان الذي يرى الخطأ ويرى أن الناس ذاهبون إلى يعني أمور الله تعالى أعلم بها، ثم يغمض عينيه ويسكت. أما فكرة قضية أنه الخطاب وش الهدف، المقصد منه، الخطاب لم ليس فيها يعني كما هو واضح لكل من قرأه من أوله إلى آخره، يعني أنا شفت واحد مثلا كاتب مقال في إحدى الصحف ما قدر ينقل التغريدة كاملة واحدة بأكملها، نقل مقطع من كلامي، وهو أنه أنا أقول أنه الثورات إذا قمعت تحولت إلى عنف، وإذا تركت تمادت، حط هذه بين قوسين، ثم حط نقط، هلا أبو دكتور مساك الله الخير، إذا تركت تمادت، ثم حط نقط. طيب أنا كاتب بعده والحل هو في استباقها بالإصلاح، هذا هو المهم في تغريدتي، أنه أنا مؤمن وأنا أقول لك أنا شجاع، الشيء اللي أنا مقتنع فيه أقوله بأفضل أسلوب أحسنه وأتحمل تبعته. فأنا وجهة نظري أنه البلاد هذه البلاد بالذات لا تتحمل حالة من الصدام، وإذا وجد الصدام في داخل المجتمعات فأنا أرى أنه يعني شيء مؤذن بأمور يعني الله تعالى أعلم بها. والذي أرى وأقطع فيه بالنسبة لي كرأي أنه ما ليس هناك حل إلا أنه ما دامت الأمور الحمد لله مستمرة وقائمة الآن، يكون هناك مبادرات من أصحاب القرار بصلاحات معينة، وخل الناس يطمئنون إلى أنه هناك وعي وهناك إدراك للمتغيرات وهناك مستقبل وهناك تصحيح. وأنا أقول أيضا بملء فمين، حتى هذا التصحيح لا يعني أنه سيأتي سمنا على عسل، حتى مع هذا التصحيح بتأتي ثغرات يعني ناس مع وناس ضد، وكله آثار سلبية، هذا طبيعي لأنه ما في شيء في هالدنيا كامل، ولكنه أفضل من أن نظل نحن كأن كل ناصح كأنه غاش لنا أو كأنه يهدد مثل ما قال بعضهم. يا أخي كيف يهدد يا أخي؟ أنا أستغرب صراحة مثل هذا الشيء، أنه يعني بالنسبة للموقف من استخدام العنف موقف قديم وشديد الوضوح، شديد الوضوح، وربما لامني بعض أبنائي وبعض إخواني وجفوني بسبب ذلك، أنه من أكثر من 15 سنة وأكثر من 20 سنة ومنذ بدايتنا في الدعوة ولله الحمد والمنة، هذه ليست قضية والله كنا نقول فيها بشيء ثم غيرنا هذا الرأي، يعني مسألة الذهاب لأفغانستان منذ القديم، مع أنه اللي في أفغانستان يعني هو مقاومة للشيوعية والدول كلها كانت معها، لكن أنا لم أكن أرى ذهاب الشباب إلى هناك. وهكذا الآن في سوريا، يعني أنا من القلائل الذين أعلنوا هذا الرأي، أنه أنا أرى أن شبابنا لا يذهبون إلى هناك، لأن كل بلد له ظروفه الخاصة، واترك أهل البلد هم يعالجون قضيتهم، أنت ساعدهم بالمشورة بالنصيحة بالدعوة بالمال بالإغاثة بالأعمال الخيرية بالتعليم بأي شيء تستطيعه، لكن لا تحاول أن تجعل بلادهم هي محل لمشاريع ربما هي خارج إطار أهل البلد، يعني هذا من شأنه أن يوجد ارتباك، وهذا واضح جدا في نظري أيضا. وما بين ذلك أيضا يعني مسألة الذهاب للعراق عندي فيها مقالات كثيرة، ولا أجد أحد يعني يخالف في وقتها في هذا الموضوع، بينما الآن تجد بعض الجهات، وأنا يؤلمني أنه بعض هذه الجهات الواحد يشك أنه قد تكون مدفوعة يعني كنوع من التشويه، يا أخي تتفق تختلف ما في بأس، لكن ينبغي أن نرتقي ونسمو، لأنه في نهاية الأمر نحن في سفينة واحدة وفي قارب واحد وحاضرنا واحد ومستقبلنا واحد، ومصلحتنا واحدة، ينبغي أننا نسمو بأنفسنا عن التوظيف السلبي وعن الاتهام الذي ليس له سند، وخاصة أنه هذا الكلام لما يقال ويقال ويقال يحدث أنه بعض الناس قد يصدق فيه، قد يأخذه ما أخذ قبول يظن أنه كلام صحيح ويتورط بسبب الحاجات هذه. فمع هذا أنا أقول أنه يعني اللي حدث وفي نظري أنه كله يعني في حدود الشيء الطبيعي، ولم يكن يعني أكثر من واحد يسألني يقول يعني توقعت ما توقعت، والله أنا اللي حدث كله لم يكن غريبا علي، يعني لا لم أجد أنه في شيء يستغرب. وأرى أنه أيضا الخطاب لو أنه أخذ مجاله وانتهى قرأه الناس وانتهى لم لا يؤدي أي دور، لكن أن يكون حوله جدل هذا شيء جيد، على أساس أنه دع الناس يقرؤون هذا الخطاب ويقولون والله فيه أشياء إيجابية وفيه أشياء سلبية وفيه صواب وفيه خطأ وهذا الكلام يعني جيد، ليتنا نتفق على الأساسيات. والله يعني لله الحمد والمنة، أنا يعني هو من الأشياء القليلة اللي الإنسان يحتسب فيها إنه الخطاب هذا، يعني أنا صراحة قبل أكتبه يعني تضرعت إلى ربي إنه يعني هذا العمل إن كان يعني مرضات لك فأمضه، وإن كان غير ذلك فاصرفني عنه. وحضرتني فيه نية كما يقول بعض السلف إنه لم يكن مقصودي في الخطاب إرضاء أحد كائنا من كان ولا إسخاط أحد كائنا من كان، والله أعلم في قلبي إنه ليس عندي يعني غش لأحد من الناس ولا أنظر إلى هذه النظرة، وأحس بأنه في النهاية البلد بلدنا والحاضر والمستقبل، وإذا وجد حالة إصلاح فيه للجميع، وإذا وجد عكس ذلك لا قدر الله فيه على الجميع، وإذا لم يدركنا هذا فأبناؤنا وأحفادنا من بعد. ويؤلم الإنسان، أنا بالنسبة لي يؤلمني أنه نحن نجد اليوم أنه كثير من القوى العالمية عندها استراتيجية واضحة وعندها خطة وعندها قصد، ومثل هؤلاء حتى لو كانوا على باطل يحققون شيء، يعني مثل الكيان الصهيوني هذا مشروع يعني استيطاني إحلالي عنصري، ولكنه مشروع لصالح الصهاينة، فبدأوا من الصفر وشوف كيف هم الآن يملكون أسلحة نووية، يملكون طاقات، ويملكون تجربة سياسية، ويملكون أحزاب، ويملكون قدرات، ويملكون علاقات وتصنيع واقتصاد إلى آخره، مع أنهم في بحر يحاربهم ويعاديهم ويناقضهم ويعتقد بوجوب زوالهم، ومع ذلك حققوا كل هذا الشيء العظيم. تجي مثال آخر، إيران. كثيرا ما نتكلم عن إيران نحن، وكلامنا مع إيران أحيانا الواحد يتساءل، يعني ربما خطيب يوم من الأيام لو خطب عن إيران قد يستدعى في بعض الدوائر الإسلامية ويأخذ عليه تعهد وما يتكلم عن هذا الموضوع، وبعدين يجي فترة يصير لا فيه نوع من الإيحاء المباشر وغير المباشر أنه تكلم، ما يصلح هذا. المفروض يصير فيه وضوح في الرؤية. إيران عندها استراتيجية واضحة، عندها رؤية منذ عام 1979 إلى اليوم، وإيران تجعل ربما جزء كبير، خلنا نقول نصف ميزانيتها، وهي بلد نفطي، للسلاح، ولذلك ملكت ترسانة أسلحة وملأت سوريا بالأسلحة وملأت حزب الله بالأسلحة، وتبيع في أفريقيا تبيع أسلحة، وفي أفغانستان تبيع أسلحة، وتبيع جامعات وكتب ومناشط غير عادية. وشوف التحدي اللي تواجهه إيران في سوريا الآن، يعني هذا التحدي لو واجهه أي قوة أخرى غير إيران أعتقد أنه ما يصبر هالصبر الطويل هذا، على رغم وجود يعني ثورة شعبية وقوية ومدعومة، لكن كأنهم كانوا يستعدون لهذا اليوم، عندهم رؤية وعندهم استراتيجية. وعندهم طول نفس وتخطيط وتوظيف الأموال. طيب تجي نحن دائما نتكلم عن الخطر الإيراني أو نتكلم عن الخطر الصهيوني أو نتكلم عن أي مشروع عالمي آخر، خطر العولمة أو خطر الغرب أو الشرق أو روسيا. السؤال بكل بساطة، نحن ماذا نملك؟ لأنه إذا أنت تملك مشروع واضح وعندك الله تعالى منعم عليك بالنفط وخير كثير وموقع استراتيجي مهم وعندك الشيء الذي لا يقدر بثمن أبدا أبدا أبدا، لو فرض أن دولة في العالم تريد أن تصنع عندها كعبة يستقبلها 1.5 مليار إنسان في صلاتهم 5 مرات في اليوم ويحجون إليها ويعتمرون، لو دفعوا تريليونات الأموال في سبيل ذلك ما حصلوا عليه ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى جعل الكعبة هنا موجودة، والمسجد النبوي، المقدسات، يعني في شيء عظيم. ولكن تجد أنه يعني في الوقت الذي نحن فيه، يعني ايش هو الإنسان، يعني حوار مع القريب أولى من الحوار مع البعيد. أنت مثلا حاورنا البوذيين والسيخ والهندوس والنصارى واليهود وكل أمم الأرض في إسبانيا وفي سويسرا وفي أكثر من مكان في العالم، وهذا الإنسان يقول ما ليس اعتراضا على هذا الحوار، لا، لكن طيب أن نتحاور نحن في الإطار القريب ويكون هناك نوع من التوجه القاصد لهذا الموضوع، أن يكون هناك مشروع يطبق الناس عليه في الجملة. يعني في مثلا سفراء إيران في كل مكان في العالم منتخبون بعناية، وتجد السفير متواضع وممكن يركب بسكليت وممكن يشيل معه واحد حتى ويأكل مع الناس ويشرب مع الناس ويصلي مع الناس أو يصلي بهم أحيانا وينشط بشكل غريب. يعني طيب هنا لما يكون عندك مشروع واضح، ولو كان هذا المشروع يعني غير صحيح وغير شرعي، يشتغلت عليه حققت هدف. فكيف لو وجد عندك مشروع وصحيح ويقوم على العدل وعلى الإنصاف وعلى حماية مقدسات الأمة وعلى جمع كلمة الناس؟ قطعا سيكون هذا شيء، يعني هذا ما يحتاجه الناس اليوم. فالإنسان يحلم يقول يعني لا يأس من روح الله، عسى ولعل يكون هناك يعني بعض الإصلاح وبعض التدارك، والله سبحانه على كل شيء قدير. يعني سم نعم والله وضع سوريا يعني صراحة أنه مقلق، يعني والإنسان لا يجد أعظم من الدعاء. يعني أنا أقول لا تستهينوا بالدعاء، لأنه أحيانا بعض الناس يقول يعني الدعاء قضاء العاجز، لا، أقول أولا الدعاء هو في كل الأحوال، حتى القادر ينبغي أن لا يغتر بقوته، ولكن الدعاء هنا في الحالات التي يعني فعلا يعجز الإنسان فيها عن الحسم، لأن القضية واضح أنه فيه ثورة، وبالمقابل هناك دعم للنظام السوري، دعم إيراني ودعم روسي ودعم صيني ودعم من بعض دول الجوار اللي يعني مواقفها على الأقل مريبة، يعني فيها غموض، يعني وفيه ربما دعم خفي فمن أكثر من دولة. يعني أنا قابلت واحد يعني قبل فترة عنده خبرة، يعني قال لي كلام ضيق صدري لكن يقول إن شاء الله أنه مو بصادق. يقول أن النظام السوري الآن بالنسبة للصواريخ الموجودة عنده لم يستخدم يعني إلا القليل منها، ولا عنده ترسانة من أسلحة الصواريخ، وإن كان هذا لا يعني الكثير، لأن روسيا الشيوعية سقطت وهي كانت دولة نووية، فالسقوط أحيانا ليس فقط هو سقوط يعني انتهاء السلاح مثلا أو العجز تسليحي، ولكن إذا الله سبحانه وتعالى أراد شيء هي أسبابه. العالم الغربي يبدو من سياسته أنه يستخدم أسلوب يعني المطاولة والتوازن، بمعنى أنه العالم الغربي في تقديري الخاص ليس مع الحكومة السورية، ولكنه ليس مع المعارضة أيضا، ولذلك هو يعني ربما يسمح بدعم المعارضة بالقدر الذي يجعلها يعني حالة نوع من التآكل ما بين المعارضة والنظام. وأظن أن العالم الغربي لا يبالي أن يرى الأشلاء وسوريا، لكنه لا يريد أن يرى ولا يعني تهديدا للكيان الإسرائيلي، هذه أهم قضية عنده. وربما لما يهدد الغرب، يهدد النظام السوري بعدم استخدام السلاح الكيماوي، نحن نجد الآن فيها أقوال قوية ومتزايدة في أن النظام يستخدم بعض الأسلحة الغريبة والتي تسبب ضيق تنفس وإلى آخره، وفيه يعني كلام كثير. لا نجد عند الغرب يعني حماسا لمتابعة ذلك والتحقق منه، بما يجعلنا نشك بأن ربما الغرب لما يوجه مثل هذا التهديد يقصد عدم استخدام السلاح الكيماوي مثلا ضد إسرائيل، أو على الأقل خلنا نقول خارج دولة سوريا، ولكن استخدام قدر معقول منه في العملية الجارية في الداخل. فيبدو لنا الحد الآن الذي نراه أن الغرب يغض الطرف عن هذا الموضوع. الغرب في نهاية الأمر يبحث عن مصالحه، هذه هي القضية الأساسية، والحسم عند الله سبحانه وتعالى، وإن غدا لنظره قريب. وأنا متفائل في نهاية الأمر أن هذا النظام لا يمكن أن يبقى، هو زائل زائل لا محالة بحول الله وقوته. ولكن كل يوم يمضي ونحن نشاهد المشاهد والدمار والقصص المرعبة صراحة، يعني هذا يشكل ضغط كبير. يعني يعني ما أدري عن صحة الخبر هذا، يعني هو منظمة أو جبهة النصرة في سوريا هي ليست في الأصل ليست تابعة لتنظيم القاعدة، هذا هو المعروف. فقبل أيام أعلن شيء من هذا القبيل، وأنا سألوني عدد من الأخوة وقلت يعني دعوا الموضوع يتأكد منه قبل، لأنه كثير ما تحصل مثل الأشياء هذه ثم يتبين أنها إما غير دقيقة أو مفتعلة. يعني وشوف أمس واليوم أنه في نفي من كثير من القادة أنه هذا الكلام غير صحيح، فبعض الأحيان يعني يكون فيه تصريحات إما أنها مفتعلة لأن النظام السوري يتميز بقوة استخباراتية غير عادية، ومن ذلك طبعا مقتل البوطي الذي فيه شكوك كثيرة. ولكن أنا من ملاحظتي لا أستبعد أبدا أن يكون الذي قتله النظام لهدف أو لآخر، وقد حصل مثل هذا أنه كان فيه يعني شخصية سورية قديم قبل الثورة كان يتنقل، وزارني هنا في مكتبي وزار المشايخ في الرياض وقابل عدد منهم، وكان يتكلم بكلام قوي قوي جدا، يعني تقول كيف الناس ساكتين عنه هناك. يعني ثم يعني تبين أن الرجل مرتبط ببعض الجهات هناك، وبعدين قتل في المسجد. فصار الشك أنه أحيانا من باب قتل الشهود كما يسمونها، أنه قتل الشاهد في قضية يعني موت تلك الأسرار. يعني فالمقصود أنه النظام السوري يحاول أن يعمل اختراقات كثيرة على المقاومة، وعمل هذا يعني حاوله مرات عديدة، وأحيانا قد لا تكون اختراقات أو مفتعلة، ولكن تكون تعبير عن آراء أشخاص بأعيانهم وليس تعبير عن توجهات يعني أو مجموعات أو جبهات بأكملها. يعني
الآن الواحد عندما يرى أوضاع المسلمين في الوقت الحاضر، يعني عندنا إسرائيل، عندنا الأسد، عندنا حزب الله، عندنا إيران، وعندنا المالكة في العراق وعندنا
إلى آخره،
يعني مهددين من جميع الجهات. يعني الواحد أحيانا يصاب باليأس، وزي ما قال أحد الأصدقاء أنه كل شيء يضيق الصدر. حتى في البلد هنا تجد المرأة صار لها
تمرد. يعني مو بلا الحد يا أخي الكريم، ولا يعني هذا تفكير سلبي. أنا يعني ما أحب أنه يعني مثل الأخ اللي قال لك أنه كل شيء يضيق الصدر، مفروض أنك ما مررت هذه، يعني وقف، تقول وقف يعني هذا الكلام. هذه المشكلة. لا لا ما ينبغي هذا. والله أنا أشوف الحمد لله سبحان الله عاد الناس تختلف زاوية الرؤية عندهم. أنا أشوف أنه معظم الأشياء التي أراها تبشر بخير، واصلا للحياة حط في بالك يعني للحياة. يعني هو شف الأشياء اللي الإنسان اللي يقول مثلا أنه كل الأشياء عنده ضيق الصدر، هو أحيانا الإنسان يرسم صورة ويريد الكون أنه يحدث كما يرسم ذهنك. هذا مو للبشر، اللي دبر الكون هو الله سبحانه وتعالى. وكم من أشياء الإنسان يراها ما هي بزينة وتصير زينة. خلنا من الكون والعالم وإلى آخره والأمثلة، على الصعيد الشخصي أنت يعني اترك أنك العالم كله. أنت الآن مثلا لما تكون تبغى دراسة معينة وتبغى وظيفة معينة وتبغى بيت وتبغى زوج وتبغى سيارة وتبغى إلى آخره، تحقق لك شيء وما تحقق لك شيء، هل إذا ما تحقق لك اللي أنت تحلم به يعني هنا تزعل وتقول ماذا يضيق الصدر؟ غلط يا أخي. هذا إيمانك، مقتضى إيمانك بالله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. مقتضى الرضا بالله أنك يكون عندك قناعة أنه تدبير الله لك أفضل من تدبيرك لنفسك. وهذا الكلام ترى مو موعظة تقال وبس، لا، هذا الكلام يمكن يتحول إلى عادة. حط كلمة عادة بين قوسين، بحيث أن تكون متعود أنه كل شيء حرمت منه أن تجتهد بالشيء هذا. أنا مثلا لما كنت بسافر برا كنت متحمس جدا أني أروح، ويوم انصدمتني في المطار أنك ممنوع من السفر، يعني 5 دقائق ما بين الكاونتر إلى أن لفظني المطار، وأنا يعني بداخلي زعلان. بس بعدها وأنا على الرصيف اتصلت بأولادي وأنا أضحك وأقول لهم ترى عندكم وراكم وراكم، وتلقائيا تعودت أني تذكرت أني أرجع أشوف أولادي وأطفالي، وعندي كتاب أنا بكمله وعندي برامج بسويها والآخره، وفكرت في البدائل الأخرى اللي هي مع الوقت صارت أفضل. وكذلك موضوع المحاضرات مثلا، يعني منع المحاضرات وإلى آخره والدروس، يبدو للإنسان هذا أنه هذا كأنك أنت سمكة في البحر إذا منعت هذه. الآن لو تقولي أنه مثلا محاضراتك ودروسك رجعت، ما تكون بشرتني بشيء يعني يدخل فرح إضافي على قلبي، لأني تدربت على البدائل اللي بالمقدور، الجلسة مع الأخوة، زيارة الشباب، استقبال الشباب، المناشط العادية، الأعمال الإنسانية الخيرية الإصلاحية إلى آخره، اللي هي يعني الواحد يقول يعني هذا الشيء الذي أرتاح إليه. وإنه فكرة أنك جالس على كرسي وفقط تلقي على الناس والناس يستمعون إليك، ليس هذا هو أسلوب التعامل الصحيح معهم، وإنما اقترب منهم واسمع منهم يسمعون منك، وأثر عليهم يأثرون عليك، واقترب منهم ويقتربون منك، هذا شيء جيد. وإذا جاءت الدروس أو محاضرات الإنسان أيضا يقول خير وبركة، وينبغي أنه يفرح حتى لو قال أنا عادي عندي، لكن ينبغي أنه يفرح بها ويعطيها قدرها أيضا، بحيث أنه مات. فمقصودي عود وبرمج نفسك أنه تبذل جهدك للأشياء التي أنت مقتنع فيها، اسعى لها كما لو كانت هي قطعا الخير، هكذا حينما تكون تبذل السبب. ولكن إذا حرمت منها انصرف عنها وأنت مؤمن في دخيلتك بأن الله حماك من شر. حتى يمكننا في الحائر، والله دائما يجي بالي إحساس وأعتقد في داخلي مو فقط يعني خيال، أقول ممكن أنه الجو فيه فيروسات، أنت لو أنك برا يمكن يصيبك فيروس هذا وتموت، ولا تضر في عقلك أو جسمك، ولكن الله حماك هنا وضعك في هذا المكان. أما غيرك يمكن هذا ما يأثر عليه. يعني افترض أي شيء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بقدر ما يكون تفويضك لله وتوكلك على الله وإسنادك الأمر إلى الله وبراءتك من، وهذا معنى التوكل الصحيح، براءتك من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله. شريطة أنه هذا لا يعني القعود عن الأسباب، وإنما يعني فعل السبب كما لو كان هو الوسيلة الممكنة لك له. وإذا أفلت الموضوع من يدك تعامل بعفوية واسترخاء وخير بغيره، والخير فيما يختاره الله. هذا المعاني يا أخوة يعني نتربى عليها ونتعودها، سواء كان الأمر يخصنا أو كان الأمر يخص غيرنا. يعني أنا أسأل نفسي، هل حنا أحكم من الله؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ طيب هل نحن أرحم من الله وهو أرحم بالناس من الأم بولدها وهو أرحم الراحمين أيضا؟ طيب أليس الله على كل شيء قدير؟ طيب اللي يحدث كله في الكون هو بإرادة الله، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، هذا أيضا لا يعني القدرية، لا، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله يبتليك، يبتليك بالصبر، يبتليك موقفك أنت وين يكون، هل يكون في صف الخير أو الشر، مع المظلوم أو مع الظالم. هذه قضية أساسية، ما هو بلازم أن المظلوم ينتصر في الدنيا، ولا هو بلازم أن الظالم يؤخذ منه الحق في الدنيا، وإلا لم يكن هناك آخرة. الله جعل الآخرة لاستكمال الحلقات المفقودة في هذه الدار، ففي الآخرة فيه الإنصاف، لا ظلم اليوم، فيه عقاب المخطي، وفيه إثابة المحسن والطائع، وفيها الفصل بين الناس، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. ولكن في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى يختبر مواقفنا، يختبر كلمتنا أين تكون، يختبر مسؤوليتنا، يختبر أداء واجبنا. وأيضا الله لطيف ورحيم سبحانه بعباده، حتى حينما يخطئ الإنسان أو يزل فباب التوبة مفتوح. تفضل.
بس تعقيب بعض الشيء يضيق الصدر، ذكرت قبل قليل أن أحد الأخوان قال لك أنه في موضوع سوري يضيق صدر، اللي هو أنه ما حرف جزء من أنا سمعت من جانب آخر أنه لو النظام السوري حرك جميع الأجهزة لأنه يخشى، والآن معتمد على الحرس الثوري وعلى إيران وعلى يعني الكتائب والفرقة الرابعة، لكن لو حرك كثير من الجيوش بس تنقلب عليه، فهذا جانب يعني يوسع الصدر.
أي صح،
جانب اللي يخشى أنه عنده طبعا ما جيت السؤال ليش عنده يعني أسلحة وصواريخ ما استغلها حتى الآن، في جانب يقول وصوت يقول أنه لو حرك جميع الجيوش اللي
انقلبت عليه. وارد وارد.
سؤال يا شيخ، انا نرجع للشأن المحلي وما يخص شبكات التواصل الاجتماعي، ما منا يا شيخ الان اللي عنده حساب في تويتر وواتساب وفيسبوك وكذا، كل فتره الحين نلاحظ يا شيخ وسط الوقت مضى من سنتين، كل اسبوعين ثلاثه ياتينا موضوع باللهجه العاميه نفوع ونشارك وندخل، واحيانا انت يا شيخ يمكن ما تدخل ببعض الموضوع، ونعتقد انه بعد فترة بيجي نحلل هالفوعة هذه ولا التي وصلت، شوف واستقطاب وهذا منه هذا منه، وش المواضيع يا شيخ اللي نروح احنا يعني ندخل فيها ونستهلك وقتنا ونتوقع منها فائدة للآخرين، وش المواضيع اللي تجرب، لانها فيك الحين تفتح تويتر تلقى اللي تتابعهم كلهم مرسلين، تفتح الواتساب تلقى كل جروباتك وربعك مرسلين لك اشياء تهمك او ما تهمك، أو أنت لك رؤية فيها أو ما لك رؤية، المهم مسلم. أنت متى يا شيخ السؤال؟ متى تشارك؟ إحنا بدينا الحين نبلش، وأظن كثير من الأخوان المفطور نبلش. هل هذه إشاعة؟ هل هذه مثلاً شيء يرد عليه؟ هل هذا موضوع المفروض إنه يتعب فيه؟
هو تويتر الحقيقة إنه في عدل، لما تفكر تويتر في عدل، تكتب اكتب، تتابع أحد هذا راجع لك، تسوي له فولو ولا انفولو هذا باختيارك، تسوي له بلوك اذا قدرت، اذا تبغى انت حر، تقدر تسوي يسمونه ريبورت سبام، انك تكتب تبليغ عنه، هم يشوفون تبليغك هذا، لا ياخذون كلامك ولا ياخذون كلامه، ولكن اذا كثر التبليغ حطوا هذا في الاعتبار. ففيه قدر كبير من العدالة إضافة إلى الحرية. هذه القيم هي التي جعلت تويتر يكون له هذا القدر التأثير والنفوذ الكبير. ولذلك تويتر يحكم به على كثير من الشخصيات، يعني لا تجد أنه مرآة تكشف عن شخصية الإنسان مثل تويتر. لما تابعه فيما يقول، في مواقفه، في أسلوبه، في لغته، حتى في اهتماماته. وطبيعي أن الاهتمامات ليست واحدة، في أحد مهتم بأمور محلية، وفي أحد مهتم بشيء عالمي، واحد سياسي، واحد عسكري، واحد علمي، واحد دعوي، واحد اقتصادي، وأحد يهتم بالتفاصيل والجزئيات، وفي أحد اللي يسمونهم درعم، ها عندكم هذه يستخدمونه. الدرعم هذه أنا ما فهمتها بالحيل، بس أفهم أنه بعض الناس اللي توهم داخلين ويضيعون بالطوشة يعني لبعض الوقت. هنا طبعا أنه من الأشياء اللي ينبغي ينتبه لها أنه تويتر فيه جروبات يعني، وفيه معرفات خلينا نقولك وهمية أيضا، وفي جهات معينة تشتغل داخل تويتر. واللبيب بالإشارة يفهم أنه بعض هالأشياء هذه هو مقصود فيها التأثير على اهتمامات الناس أو صرفها. ها بعد الأذان نكمل إن شاء الله. يعني هذا المقصود أنه تويتر يعبر عن شخصية الإنسان، ويعبر أيضا عن شخصية المجتمع والخلاف الموجود داخله والتكتلات والتوجهات والآراء إلى حد كبير. إذا استثنينا القدر الذي لا يخلو من تكلف أو يكون وراءه من وراءه، أما ما سوى ذلك فهو يعبر عن الناس بخيرهم وشرهم. المرآة لا يلزم أن تحكي الصورة الإيجابية. الاهتمامات، يعني أنا في رأيي أن الإنسان يعني يقدم الاهتمامات الكبرى على الاهتمامات الصغرى. لا يدفعونك الناس دفع الناس أحيانا يعني يتكلمون بطريقة معينة، مثلا في القضية السورية على سبيل المثال، أنا أتكلم باستمرار عن موضوع الشأن السوري، بس لا أعدم أني أجي يوم من الأيام أول ما أدخل لقى واحد يقول يشتم ويقول أنتم في وادي وين والناس في وادي، وين أنكم عن قضية سوريا، أنتم ساكتين، أنتم كذا، أنتم كذا. ليش؟ لأنه هو الآن دخل أو أمس دخل ولم يجد شيء، فتخيل هو أنه أنتم ساكتين. طيب الناس لهم سنتين ثلاث سنوات هم يغردون حول الموضوع هذا، مقاطع فيديو، برامج تلفزيونية، مقالات، تغريدات إلى آخره بقدر المستطاع يعني. وهذا أيضا تويتر يربيك على الصبر، ويربيك على الاحتمال أنه بتدخل يوم من الأيام وتلقى في المنشي الواحد يقول لك أشوف واحد من أيام داخل أخسي هالتسلب كذا كاتبها باللهجة المحلية يعني التاء والسين، ها يعني هذا يعبر عن فعلا ترى هذا لو يعني أقرأه يعني مو أحيانا أقرأ بطريقة معينة، لأنه الآيباد ما يجيب لك كل الأشياء اللي إذا بغيت تغوص على الأعماق، لكن يعطيك يعني مقاطع أجزاء من الكلام. وهنا الشيء الجيد أنه أحد العظماء كانوا يجيبون له أكوام من الرسائل ومن الرسائل وكذا، وكان يرميها كلها في الزبالة، يقول لن أسمح لهؤلاء أن يعكروا مزاجي. طبعا الأشياء اللي يعتبر أنها نوع من يعني الشتم، البعض يقول كالملاحظات، يا أخي الملاحظات منحوق عليها ولها طرقها، وأيضا تستطيع أنك تستخدم أسلوب القراءة السريعة أو كما يسمونه التحليق فوق النص، بحيث أنك إذا شفت توجه الإنسان هذا أنه يعني سب أو يدعو عليك أو يشتم تجاوزه. لا تقرأ بعض الناس يقرأ ويقعد يرد عليه وكذا، لا تجاوزه، هذا اللي الله سبحانه وتعالى أرشدنا إليه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وكما قال سبحانه أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هنا كلمة السلام تصنع عندك السلام الداخلي، تحفظ وقتك، تفكك من كثير من الكلام. وأصلا شوف أي كلمة تقولها ترى لها رد. أنت الآن مثلا واحد شتمك، لو فرض أنك رديت عليه بأي أسلوب هو بيرد عليك، وبالتالي خلاص أنت الحين أصبحت ملزوم أنك ترد. وأما إذا تركت الموضوع من البداية فأنت ما تلام، لأنه هذا الأسلوب الذي أنت تستخدمه. وهذا يفيدك أيضا، لأنه أنت بتجد سواء في تويتر ولا في غيره تجد من يثني عليك بما ليس فيك، أو يمدحك مدح مفرط، أو هو قد أحسن الظن بك، فهذا قد يغرك. ولذلك من بركات تويتر كما قلنا نعادل، يعطيك يعني قد مالك، في ناس تثني عليك وفي ناس تذمك وفي ناس بين بين يعني، وهذا ربما يكون في توازن. يعني في رأيي أنه ليس الأسلوب هو فقط أسلوب الرد المباشر، حتى الشيخ الله يرحمه الشيخ عبد العزيز بن باز كان لطيف في حواراته وفي تعليقاته وفي كلماته، والدعاء للناس بالهداية والأسلوب الحسن، وهذا الذي يعني يجب أن نتعلمه منه، ولا أحد ينوب عن أحد، يعني كل أحد منا بقدره. وأنا الذي حقيقة الشيء الذي أريد أن أقوله الآن أنه نحن نجد يعني مثلا بعض الناس الذين ينتسبون إلى اتجاهات منحرفة، عند بعضهم عندهم بداءة في الألفاظ، إذا اختلف معك شتمك، وبعض الذين يدافعون عن الدول والأنظمة كذلك، في كثير منهم عندهم بداءة وعندهم جرأة وتسرع في التخوين واتهام وسب وتفضيح وإلى آخره. السؤال الذي أريد أن أطرحه عليكم وعلى نفسي، طيب الناس اللي يقدمون أنفسهم على أنهم دعاة ومصلحون وطلبة علم ويعني إلى آخر الألفاظ، طيب هل هم أيضا منضبطون من الناحية اللفظية والأخلاقية، بحيث أنهم لا يتجاوزون ولا يعتدون ولا يظلمون؟ هذه المشكلة المؤلمة بالنسبة لي. أنا لا أستغرب حينما أجد شخص يشتم، فإذا دخلت على التغريدات وجدت كلها شتائم، وعرفت اتجاهه من خلال ما كتب إنه، لكن لما تجد إنسان يعني بدافع إيماني، أنا أرى أنه ملوم أكثر من غيره، إنه مفترض إنه الخطأ منه أعظم من الخطأ من غيره. أما قضية إنه الغيرة يعني تشفع له، لا ما هو صحيح. نغير بس تفضل.
هو حقيقة لما الأخوان أثاروا موضوع أنه لا شيء في الوجود جيد، ما أدري يا شيخ، الحقيقة الطرق الآن من النخب مثالكم ومن غيركم حقيقة دائما يكون الطرب إما في السلبيات يعني في المجتمع وما حوله، أو تجدوه يعني في الحقيقة ما يسمى بالطرف الثقافي في الجانب يعني مثلا السلوكي المرتفع تماما يعني، بينما الإيمانيات وما يعزز الصبر ويعزز اليقين ويعني الدنيا وما آلها، تجد الطرق فيها إما أن يخاف الإنسان يكون الواعظين، ولذلك دائما تحضر بعض مثلا اللقاءات ولا تخرج يعني بإيمانيات وعودة يعني جميلة في نص أو في دعاء أو في يعني مثلا رجوع كما يعني، ما أدري توجيهكم شيء.
الله جزاك الله خير، يعني نصيحة طيبة دكتور، نسأل الله أن يمن علينا بالهداية، هو يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى. قد يكون ما تقوله يعني فيه وجه من الصواب يعني على الأقل، وإن كان يعني كل شيء له ميدانه، يعني إنسان مثلا قد يعني يحكم على شيء، يعني إنما لما تنظر إلى يعني أخوك العبد الضعيف مثلا إشراقات قرآنية، هو درس تفسير يعني، ولذلك يصير فيه الحديث المناسب والمستفيض عن الإيمانيات وعن الجوانب الأخلاقية وغيرها. مثل هذا المجلس بحكم أنه مجلس عام وطبيعته يعني هو أسئلة وأجوبة ما بين آونة وأخرى، واللي يختارون الموضوع هم الأخوة من خلال أسئلتهم أيضا، وأنا أحرص أنه على الإيمانيات من واقع تجربتي ومستواي الضعيف المنخفض أيضا، يعني مثل لما نتكلم الآن عن قضية التوكل على الله سبحانه وتعالى كتجربة، كيف الإنسان يجمع بين فعل السبب وبين التوكل، أو لما نتكلم عن قضية الاستمتاع بالعبادة يحس الإنسان أنه ليس المجلس مجلس أكاديمي أن الواحد لا طلع يقدر يقول واحد اثنين ثلاثة، إنما ربما لا يخلو من فائدة. ونرجع أنه لا تكون المجالس هذه مثل ما قلنا مثل الملفوف، أن الواحد يعني يريد شيء. يعني انظر إلى المجلس أنه ذكر فيه اسم الله، ذكر فيه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله ما فيه غيبة ولا نميمة ولا تعرضنا فيه لأحد من الأشخاص. كذلك السلبيات في الواقع، ممكن احنا نبالغ في السلبيات، قد يكون هذا ما يدري، الواحد يحتاج إلى أن يراجع نفسه، قد يكون واقع في هذا وهو ما يدري يعني. لكن أيضا أنا يبدو لي الآن أنه لا، على الأقل مثل هذا المجلس الآن، أنه احنا نتحدث الآن عن أي قضية سواء كانت محلية أو عامة أو خاصة، أنه فيها الوجه الإيجابي، وأنه حتى الأشياء اللي يحرم الإنسان منها عليه أن ينظر إليها في الجانب الإيجابي، وأن الله تعالى حماك يعني من شر، أو يسر لك من الخير فوق ما كنت ترجو يعني.
سم أقول أنت تكلمت على الجانب الإيماني في تبرز الله ربنا حتى الجلسة،
أنا ما أقصد الشيخ
أنا داري والله أنا أعرف الشيء ده، بس
يمكن الطرح الموجود الآن على مستوى الإعلام، على مستوى القنوات، على مستوى الأشخاص، كله طرح إما في جلد الذات وإما في سليم. بينما يعني افتتاح المجالس بذكر الله وبالدعوة وبالإيمان بقيام الليل بالصلاة بالصوم بتحريص الشباب، لما ذكر الحديث قبل قليل حديث رضيت بالله ربا، فتحت القلوب وسرت النفوس، وهو يعني من أعظم ما يكون.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
في سؤال يا شيخ،
لحظة شوي تفضل.
ماذا تكون ثابتة الشعر يعني
سم
حلقات واسعة؟
صعبة شوي لأنها مكلفة، بس إن شاء الله في حلقة قريبة إن شاء الله خلال إن شاء الله أسبوع تكون نزلت إن شاء الله. نشوف بس إذا فيها أصوات جديدة ولا تفضل، إذا في أحد وراء إيه تفضل، بس لو ترفع صوتك أو توقف عشان نسمعك. حديث أنس رضي الله عنه لا يأتيكم زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم، هذا اللي أحفظ في الحديث، قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي الذي يظهر لي في هذا الحديث مع جمعه مع النصوص والحديث الأخرى، لأن أيضا في حديث أكرمك الله حديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، في حديث كثيرة فيها البشارة، وفي حديث له طرق عديدة وصححه الإمام أحمد وغيره، أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. فالذي ظهر لي وأنا سبقني بحثت الحديث هذا ونظرت ما كتب فيها أهل العلم، وجدت أنه أحسن وأفضل ما يقال أن هذا خطاب خاص للصحابة رضي الله عنهم، والدليل على أنه خطاب خاص للصحابة قوله حتى تلقوا ربكم، إذن هو خطاب للناس الذين كانوا أحياء يسمعونه حينما نطق بهذا الحديث لا يأتيكم زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم، وهذا تفضيل لجيل الصحابة على من بعدهم، وهو معنى متواتر في نصوص كثيرة وفي القرآن الكريم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وحديث عمران رضي الله خير القرون قرني إلى آخره من النصوص الكثيرة التي تدل على تفضيل الصحابة رضي الله عنهم وجيل الصحابة على من بعدهم، وهذا التعبير بالزمان. وقوله حتى تلقوا ربكم يشير إلى أن هذا خطاب للذين كانوا أحياء، وهذا ظاهر فعل أنس رضي الله عنه واستشهاده بهذا الحديث يعني. فإذا حمل الحديث على هذا المعنى زال الإشكال، لأنه نحن نجد أنه حتى في التاريخ مثلا عهد عمر بن عبد العزيز أفضل من الذي قبله باتفاق المسلمين واتفاق المؤرخين والعلماء، فهو أفضل من العصر الذي قبله. وأيضا عبر التاريخ في الدول المختلفة والمتعاقبة يعني جاءت عصور أفضل من التي بعدها، وإن كان ربما أنه يعني في الجملة فيه تراجع، ولكن مع ذلك الأفضل والأولى حمل الحديث كما قلت على أنه خطاب للأحياء من الصحابة رضي الله عنهم، وأنه لن يأتي زمان مثل الزمان الذي كانوا هم فيه، والله أعلم. تفضل. هذا سؤال جيد ومهم، يعني يمكن تعليق على سؤالك، يعني مسألة الاهتمامات الكبرى. صحيح، أولا ترى لا أقصد بالاهتمامات الكبرى أن الإنسان يلغي الاهتمامات الصغرى، لأن الإنسان مجبول على أن يهتم بهذه الأشياء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة سابق عائشة، وسبقها مرة وسبقته أخرى، ها؟ إذن لا، ليست الاهتمامات الكبرى تلغي الاهتمامات الصغرى، هذا لا يجب أن يقال. إنما أعطي كل ذي حق حقه. يعني مثلا تحصل مشكلة عويصة في بلاد الإسلام، طويلة الذيول، عظيمة التأثير، هذه تتطلب اهتماما من الناس، سواء بالكلام أو بالدعاء أو بالترشيد أو بالمشاركة. وأحيانا تصير أخطاء في حق شخص، كمثال خطأ على شخص كمثال، يعني في فرق بينهما. فأعطي كل ذي حق حقه، هذا لا يعني أن الإنسان قد يهمل شيئا. الذي ألاحظه أنه أحيانا الإنسان قد يكون مبرمج على أنه يهتم ببعض الأمور، عنده يعني أذنه حساسة تجاه بعض الأشياء، فتجد أن الأشياء دي يعني يهتم بها كثيرا ويوغل في الاهتمام، وهي تستحق الاهتمام لكن مو بنفس المستوى، بينما قد يغفل عن أشياء أخرى لأنها بعيدة أو لسبب من الأسباب. فأنا أقصد التوازن فقط في الاهتمامات. يعني تفضل.
شيخ، أنا معلم فيزياء وأحب الفيزياء، لكن عندي إشكالية، هل يشمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقه التنزويه، حكم أن الفيزياء من مو من العلوم الشرعية؟ ف يعني أحس أنه تعلم إلى أو حبه إلى تعليم الناس، يعني
أحيانا
أحس
أنها هباء
منثور،
الحكم مقصور على الفيزياء. لا يا أخي، أول شيء إحساسك أنها هباء منثور هذا غير صحيح، لأن هذا هو فعل الحاشاك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الذين عملوا يعني بغير إيمان. يعني أما مع الإيمان فالأمور حتى الأمور المباحة يعني بالنية الطيبة يكون وراءها أجر عظيم. وأنت إن لم تدخل في هذا الحديث دخلت في الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فلاحظ كيف عبر بالحب، أن الله يحب، وعبر بلفظ عملا، وهذا كما يقول العلماء يعني نكر في سياق الشرط، فتعم كل عمل من الأعمال التي يعني لا تخالف الشريعة، وذكر صفة الإتقان. وأنت تعرف أنه سر تخلف المسلمين اليوم أو سر من أسرار تخلف المسلمين اليوم عن ركب المدنية والحضارة والتقدم والصناعة هو جهلهم بهذه العلوم، والتي أصبحوا عالة فيها على غيرهم، وأيضا عدم إيمانهم بهذه العلوم واعتبارهم أنها علوم يعني كأنه لا علاقة لها بالدين، هذا نوع من عزلة الدين عن الحياة. يعني تفضل يا أخي. طيب، ويعني أنا لا أرى الإغال في بحث القضايا التاريخية خاصة التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنها يعني كما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول يعني يتلو الآية الكريمة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وهذا لا يعني تجاهل التاريخ، إنما يتناول شريطة أن لا يكون التاريخ في هذه الحالة مهرب نهرب به عن معالجة مشكلاتنا القائمة. وكما قلت يعني مرة في هذا المجلس إن بعض الناس يعجزون عن نقد الأوضاع القائمة الآن في دولهم، ويتجهون إلى نقد مثلا الدولة الأموية أو ما أشبه ذلك، فهم يهربون من مواجهة الواقع إلى يفرون إلى التاريخ يعني. وأيضا هنا الأمر يتطلب قدر كبير من الحيادية والصفاء والتوازن، الحياد ليس فقط مع الأحياء وإنما حتى مع الأموات. إن الإنسان أحيانا إذا ساء ظنه بشخص قد يقلب الكثير من الروايات والنصوص أو يفرح بها ويوجه توجيه معين. أما هذا النص الذي استشهدت به فهو لا شك أنه يعني علي رضي الله عنه ومن معه كانوا أولى الطائفتين بالحق وأحراها بالصواب كما دلت عليه النصوص الشرعية. وأما الحديث في قول يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فأنا أحمله على معنى, وإن كانوا هم يعني كما قلت يعني عمار ومن معه أولى بالصواب, إنما أحيانا الإنسان لما يخالف قناعته ويذهب إلى غيره إلى ما يدعوه الآخرون فهذا يكون كأنه يعني كأنه ذهب إلى النار. يعني هم في دعوتهم له لو أطاعهم لكان ذلك مدعاة للعقاب أو استحقاق, وإن كان لا يحكم لأحد بجنة أو نار يعني من المؤمنين, إنما المقصود أن يكون مستحقا لهذا العقاب إن عاقبه الله, وإن عفى الله تعالى فعفوه أوسع. إنما المقصود مثل ما ابن تيمية مرة من المرات لما تكلم بعض المخالفين له وقال لهم أنا لو قلت بمقالتكم لكفرت, هو لا يكفرهم بس يقول أنا لو قلت بمقالتكم لأن عندي علم ويقين بأنها خطأ وأنها مصادمة للنص, فأنا لو قلت بهذا القول أقول لك كفرت لأنني أناقض ما أعتقده في ديني. أما أنتم فهو يلتمس لهم العذر بأنه قد يكون خفي عليهم النص أو ما أشبه ذلك. فقد يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار هو من هذا القبيل, أن عمار لو أجابهم وهو يعلم أن الصواب مع غيرهم لكان ذلك يعني أنه يكون استحق للعقاب أو للنار لو عاقبه الله. تفضل. بالنسبة للحديث الذي هو الدنيا ملعونة, نعم أنا ضعفته يعني سندوا فيه مقال وأنه الراجح أنه مرسل, وأيضا معناه فيه نكارة. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن اللعن ونهى عن لعن ناقة مثلا أو لعن شيء ما, فكيف يعني يعطي هذا اللعن العام للدنيا وما فيها يعني. وهذا مخالف للنصوص عموما النصوص الشرعية في القرآن والسنة, إن لما تتكلم عن الدنيا تكلم أنه فيها الخير وضده, كما في قوله تعالى الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر, وذكر الله تعالى يعني في سورة الكهف وفي سورة سبح وفي غيرها وفي سورة الحديد يعني ما يدل على أنه يعني مثل نعم المال الصالح للرجل الصالح, خير متاع المؤمن الزوجة الصالحة, الأولاد كذلك, المتع المباحة التي أحلها الله. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني السمر في الليل وملاعبة الرجل أهله ومثل تأديب الفرس وغير ذلك مما هو من مصالح الحياة الدنيا ومحاسنها وجمالياتها. وفي مقابل ذلك فإن الانهماك في الدنيا والإعراض عن الآخرة هو الذي فيها الوعيد, كما في قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى, أو قوله سبحانه الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. فهذا هو الذي تجد فيها الوعيد في وإلا الدنيا خلقها الله وخلق فيها المتعة للعباد يعني. وأما السؤال الثاني ما لا جواب عندي, لا أعرف يعني. يعني أنا أعتقد أن الذي يحكم على الناس أعتقد أنه يكون في الغالب أنه راضي عن نفسه, يعني أنه ما جرأه على الحكم على الآخرين إلا كونه ربما يرى نفسه في مقام معين. يعني أنا مرة صليت جنب واحد في إحدى المدن وصلى بجواري شاب, يعني أثناء الصلاة يعني أنا أوجست يعني شيء من يعني طريقتي في القيام والقعود والركوع والسجود. بعض الناس يعني تجده يعني يتكلف فبس نختم هذه أقول لك فبعد الصلاة سلم علي، أنا كان عندي كلمة في المسجد يعني، وسلم سلام مخطوف يعني ما في، بس حط يده في يدي ثم تكلم بكلام، والشيخ فلان والشيخ فلان وذا، وإني والله أخاف عليك من سوء الخاتمة. فكل يعني كل أحد يخاف عليه، لكن خاف على نفسك يعني، يعني يفترض أن الإنسان في الحالة ذي يخاف على نفسه قبل أن يخاف على الناس يعني. لا أحد يعني بمن جاءت من أن يخشى عليه. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. أهلا
شباب أمتنا، أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا. الشباب أمتنا، أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا.
أخلاقكم كالنور من قبة الهدى، وشعاركم في الكون سنة أحمد. أخلاقكم كالنور من قبة الهدى، وشعاركم في الكون سنة أحمد. والعلم نور يجتلي حجب الدجى، قود السفينة نحو شطآن الرجاء.
قود السفينة نحو
شطآن الرجاء.
نعيد عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا. الشباب أمتنا، أعيد عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا.
وخذوا من التاريخ سر عظاته، كم سنة لله في صفحاته. وخذوا من التاريخ سر عظاته، كم سنة لله.